بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. أعيد قراءة الأبيات: صلاتنا جماعة أمر ندب في الخمس، والمنصوص أنها تجب، والشرط في الإمام للمأموم نيتها في حالة والشرط في المأموم للإمام نيتها في حالة الإحرام، ويقتدي النساء بالرجال ولا يصح عكسه بحال، ولا اقتداء مشكل بجنسه ولا بأنثى بخلاف عكسه، وغيره بمثله فليقتدي، ولا تصح قدوة بمقتدي، ولا اقتداء قارئ للفاتحة بمسقط بعض الحروف الواضحة أو مدغما وليس في محله أو مبدل ويقتدي بمثله. ومطلقا صحت صلاة المقتدي إن كان مع إمامه في المسجد، ولا يضر فيه بعد مطلقا أو حائل بنحو باب أغلقا، وإن يكن كل بغير مسجد أو فيه شخص منهما فليقتدي، بشرط قرب وانتفاء الحائل، فإن يكن مع رابط مقابل لنافذ لموضع الإمام صح اقتداء سائر الأقوام. وذرع حد القرب حيث يعتبر، هنا ثلاث مئين تختبر، وحيث صحت قدوة فجوزي بكل شخص مسلم مميز، بشرط أن المقتدي بحاله وما جرى عليه في انتقاله، ولم يجوز للمقتدي التقدم في موقف وبالفساد يحكم. وشرطها توافق انتظام صلاتي المأموم والإمام، فالخمس بالكسوف والجنائز وعكسه في الكل غير جائز، وفرضها بنفلها والعكس صح، كذا القضاء بالأداء على الأصح. كنا مررنا على شرح هذه الأبيات كلها سابقا مع عدد البيت الأخير، فنتعرض إليه وإلى بعض أحكام الجماعة في درسنا هذا إن شاء الله تعالى. قال: وفرضها بنفلها والعكس صح، كذا القضاء بالأداء على الأصح. يشير هنا المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة من مسائل صلاة الجماعة، وأنه يصح أن يقتدي المفترض بالمتنفل، ويصح عكسه بأن يقتدي المتنفل بالمفترض، وأنه يصح صلاة من يؤدي صلاته بمن يقضيها مقتديا به، وصلاة من يقضي صلاته بمن يصلي إماما أداء. كل ذلك صحيح عند الشافعية، لأن الثابت في السنة ما يؤيد هذا ويدعم هذا على ما نأتي عليه إن شاء الله تعالى. وقال الحنفية وبعض الفقهاء الآخر إنه لا يصح ذلك كله، طالما أن النية اختلفت بين الإمام والمأموم، واحتجوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا الحديث صحيح في البخاري ومسلم. وأباحوا خروجا استثناء من هذا الحكم، أباحوا أن يقتدي من يتنفل بمن يصلي فرضا، وأما الشافعية وكثير من الفقهاء قالوا إن صلاة الأداء خلف القضاء والفرض بالنفل وعكسهما بعكسهما صحيح، واحتجوا على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وورد في كثير من كتب السنة، أن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، ثم ينطلق إلى قومه ليصلي بهم إماما، وهذا يدل على أن صلاته وهو إمام يصلي نافلة لأنه قضى صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وأداها، فإنما يعيدها مع قومه إعادة، وإعادة الصلاة نافلة، وأن قومه يصلون مقتدين به وهم يصلون الفريضة، فدل ذلك على أن صلاة الفريضة صاحب الفريضة مقتديا بالنافلة صلاته صحيحة، ومن باب أولى أن يصح العكس. وأما ما استدل به الأحناف وغيرهم من الفقهاء على عدم صحة هذه الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن الشافعية قد قالوا إن هذا الحديث صحيح في البخاري ومسلم وغيرهما، ولكن لم يدل دليل على أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم الائتمام بالإمام في النية، إنما صح من كلامه صلى الله عليه وسلم في روايات هذا الحديث والأمثلة التي ضربها عليه الصلاة والسلام في الائتمام بالإمام في روايات أخرى لهذا الحديث، إنما كانت في الأفعال ولم يكن ذلك في النية، لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بالطبع هذا دلالة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم في الأمثلة التي ضربها أنه إنما يقصد الأفعال ولم يقصد بذلك النية، والذي يدلنا على أنه لم يقصد النية أنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة معاذ بقومه إماما وكان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، علم بذلك حينما شكاه إليه بعض قومه حين اقتدى به فأطال الصلاة فقرأ البقرة في صلاة العشاء، فانفصل عنه ذلك الرجل ونوى المفارقة وأتم صلاته وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشكى إليه أنه قال له بعض القوم أنت منافق لقطعه الصلاة وانفراده عن الإمام. لما شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على الرجل، وإنما اعترض على معاذ فقال له أفتان أنت يا معاذ، وأمره بتخفيف الصلاة، ولم يعترض عليه أنه كان يصلي خلفه الفريضة ثم يتنفل بإعادتها إماما. ومن هنا من هذا الحديث أخذ الحنفية جواز صلاة المتنفل بال مفترض أو المفترض بالمفترض، وقالوا إن معاذا إنما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ولا ينوي فيها أنه يصلي مثلا العشاء مقتديا، ويصلي بقومه الفريضة وقومه يقتدون به بالفريضة، وهذا استدلال بعيد، استدلال بعيد غير مقبول، وذلك لأن سيدنا جابر أحد رواة هذا الحديث، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهم، حينما روى هذا الحديث عقب عليه بقوله فكانت لهم فريضة وله تطوعا، فكانت لهم يعني لمين؟ لقومه حينما يقتدون به، كانت لهم فريضة وله لسيدنا معاذ وهو يصلي إماما بهم وله تطوعا، إذن كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ويصلي مع قومه النافلة إعادة. ودليل آخر على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فكيف يصلي وكيف يظن سيدنا معاذ أنه كان يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم مقتديا، والنبي يصلي الفريضة وهو يقتدي به بالنافلة، وقد أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا ينبغي له أن يصلي إلا المكتوبة. ثم كيف يظن بسيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه كذلك أنه يفوت على نفسه صلاة الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي وراءه نافلة وهو يعلم وكل مؤمن يعلم أن صلاة فريضة واحدة خلف النبي صلى الله عليه وسلم تساوي وتزن بل وترجح كل صلاة صلاها في عمره كله من أوله إلى آخره. فكل هذا يدل على أن صلاة سيدنا معاذ إنما كانت تطوعا لقومه يعيد فيها صلاة العشاء، وإعادة الصلاة نافلة وتطوع، وقومه يقتدون به في الفريضة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا آخر المسائل التي تعرض لها المصنف رحمه الله تعالى في المتن الذي بين أيدينا، وهنالك مسائل أخرى لا بأس بالتعرض لها في صلاة الجماعة قبل أن ننتقل إلى الفصل الذي بعده إن شاء الله تعالى. منها أن صلاة الجماعة كذلك تصح لمن يصلي قائما خلف القاعد. إذا صلى المرء قائما وإمامه قاعد فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. على هذا الشافعية والأحناف أن الإمام إذا كان يصلي قاعدا لعذر، طبعا صلاة الفريضة إنما تصلى قاعدا لعذر، فهل نصلي خلفه نحن المأمومين قياما؟ يقول الشافعية والأحناف نعم، ينبغي أن نصلي خلفه قياما أو يتقدم فينا إمام يصلي قائما، والأفضل أن يصلي الإمام قائما. فإذا لم نجد إماما يصلح للإمامة إلا قاعدا صحت الصلاة خلفه قاعدا ونحن قيام. أما الحنفية والمالكية المالكية فقالوا إن الصلاة خلف القاعد تجوز قياما وقعودا. المالكية قالوا تصح الصلاة خلف القاعد قياما وقعودا والأمر سواء. أما الحنابلة فقالوا لا يصلى خلف القاعد إلا قعودا، يعني ولو كنا مقتدرين على القيام فإن إمامنا إذا كان قاعدا ينبغي أن نصلي قعودا ولا نقوم من خلفه وهو قاعد. واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح الذي ذكرته قبل قليل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا الحديث هو حجة الحنابلة في وجوب صلاة المأمومين قعودا خلف الإمام القاعد، ولكن الحنفية والشافعية لا يرتضون هذه الكيفية من الصلاة ويجعلون الصلاة حينئذ باطلة، لأن القيام للمصلي فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها، كما ورد في حديث سيدنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا، صل قائما فإن لم تستطع. فجعل صلاة القعود إنما تصح في حالة عدم الاستطاعة في الفرض. ويقول الشافعية والأحناف في الحديث الصحيح الذي استدل به الحنابلة على وجوب الجلوس خلف الإمام، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون، بأن هذا الحديث منسوخ. هذا الحديث منسوخ لأنه بالطبع هذا الحديث وحديث آخر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته في حاله قبل وفاته بزمن طويل، دخلوا عليه في بيته وهو مريض فصلى بهم إماما جالسا وصلوا خلفه جلوسا. الشافعية والأحناف قالوا هذا حديث منسوخ، واستدل الإمام الشافعي بوجوب القول بالنسخ، استدل بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في مرض موته، ومرض الموت إنما جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارض فعله الذي حصل في حال مرضه الأخير فإنما يكون ناسخا للأقوال والأفعال التي حصلت قبله إذا تعارض مدلولها. وقد تعارض مدلول هذه الصلاة مع مدلول الصلوات الأخرى أو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم اللفظية، فإنما يصار بعد ذلك إلى النسخ لزوما كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقد وردت صلاة الصحابة قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في البخاري ومسلم وفي روايات كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى بهم، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته وهو مريض يهادى بين رجلين، بين رجلين يعني يمسكانه من جنبي، يهادى بينهما ورجلاه تخط على الأرض صلوات الله وسلامه عليه من شدة ضعفه يومئذ، ثم جلس على يسار أبي بكر، ثم جلس على يسار أبي بكر، ثم تنحى أبو بكر قليلا إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بصلاته أبو بكر رضي الله عنه، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر. هذه الصيغة، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، هذه الصيغة أوهمت بعض الناس فظنوا أنه يصح صلاة المقتدي بالمقتدي، وأن يكون المقتدي إماما، ولكن هذا وهم باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما بالناس أبي بكر وغيره من الناس أجمعين، وإنما كان أبو بكر يبلغ تبليغا، يرفع صوته بالصلاة فيصلي الناس بتبليغ أبي بكر، وهذا قصد الراوي من الصحابة حينما قال يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ويصلي أبو بكر بالناس أو يقتدي الناس بأبي بكر، ليس قصدهم أن صلاة الجماعة منعقدة بأبي بكر وهو مقتد، فهذا غير صحيح. ويستدل على ذلك بالرواية الصحيحة التي وردت في صحيح مسلم بقوله وأبو بكر يسمعهم التكبير، فهذا يدل على أن أبا بكر كان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس جميعا مقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس لأبي بكر، وأبو بكر إنما كان مبلغا فحسب. هذه مسألة من مسائل صلاة الجماعة لم يتعرض لها المصنف، ومسألة أخرى كذلك، وهي أن المرأة إذا جاء إلى المسجد وقد انقضت صلاة الجماعة فإنه يسن لأحد من المصلين أو لمجموعة من المصلين أن تقوم فتعيد الصلاة معه مرة أخرى، فإنها بذلك تكسب ثواب الجماعة وتعيدها إعادة، وثواب الجماعة إذا أعيدت مرة أخرى فهي ثواب النافلة، فيكون هو يصلي إماما بهم وله ثواب الجماعة في ذلك حتى لا يصلي منفردا. وقد ثبت ذلك في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بحديث بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء رجل وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه. فإذا إعادة الصلاة بالنسبة لرجل صلى سابقا مع رجل لم يصلي له فيها ثواب الصدقة إن شاء الله تعالى، ويكسبه بذلك ثواب الجماعة بعد ذلك. ومن مسائل الجماعة التي لم يتعرض لها المصنف كذلك، أنه يسن للإمام إذا وقف إماما بالناس وكان راكعا أو في التشهد الأخير، إذا كان راكعا أو في التشهد الأخير وأحس بداخل إلى المسجد، أحس إن في واحد جاي، يسن له أن ينتظر قليلا، أن يطول ركوعه قليلا أو يطول تشهده قليلا حتى لا تفوت هذا المصلي الداخل الركعة أو الصلاة كلها. هذا الانتظار بالنسبة للإمام إنما هو سنة من السنن المؤكدة التي قال فيها الشافعية وبعض الفقهاء الآخرين، ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يسن هذا الانتظار. المالكية والحنفية يقولون بعدم هذا الانتظار، وأنه لا يصح للإمام ولا يحق له أن ينتظر أحدا وأن يتابع صلاته كما هي، ويستدلون على ذلك بأن الأوامر التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا بالتخفيف، فكيف يطيل هذا الإمام ركوعه أو يطيل تشهده من أجل انتظار إنسان ما؟ وكذلك ينهون عن انتظار الإمام أحدا في أي موقع من مواقع الصلاة حتى لا يشرك الإمام في نيته أحدا من الخلق، وأن تكون الصلاة خالصة لوجه الله تعالى. ولكن الشافعية والحنابلة قالوا إنه يستحسن للإمام أن ينتظر الداخل في هذين الموضعين فقط، وأنه لا حجة للحنفية والمالكية فيما قالوا، لأن هذا الأمر بالتخفيف ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نقل نحن بتطويل الركوع والتشهد تطويلا شديدا بحيث نشق على الناس، وإنما هو انتظار خفيف قليل يدرك به الداخل صلاة الجماعة في ركعته أو في صلاته كلها، وليس ذلك تطويلا يشق على الناس، فلا علاقة لهذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في الصلاة. وأما قضية التشريك في النية في الصلاة فليس في هذا تشريك، لأن الصلاة وإن انتظر فيها الإمام قليلا في الركوع أو في التشهد الأخير فإنما يطولها لوجه الله تعالى، كذلك في تقصيرها وتطويلها نيته أن تكون صلاته لوجه الله تعالى، ولكنه يحسن إلى الداخل في انتظاره في الصلاة. ولهم على ذلك شاهد آخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في انتظاره، وأنه ليس في ذلك تشريك في النية، وذلك فيما ورد في الأحاديث الصحيحة الكثيرة في صلاة الخوف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب. ففي أكثر من صورة لصلاة الخوف، تأتي معنا إن شاء الله صور صلاة الخوف التي وردت في السنة، في بعض هذه الصور انتظار من النبي عليه الصلاة والسلام لفريق كبير من الجيش حينما يتم ركعتين مع الفريق الأول، ثم ينطلق الفريق الثاني ويأتي الفريق الأول، وقد يطول في هذا الوقت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه ينتظرهم ففي ذلك يكسبهم ثواب صلاة الجماعة معه، وبذلك أيضا نحكم قطعا لأنه لا تشريك في النية، وأن صلاته ما تزال في انتظاره ذلك إنما هي لوجه الله تبارك وتعالى. نعم لو يعني سواء أحس الإمام بدخول الداخل إحساسا، سمع صوت مشي أو سمع مثلا صوت ترس الباب أو غير ذلك، أو كان ذلك بتنبيه الداخل، لو نبهه الداخل بكيفية ما، نبهه صراحة أو تنميحا أو إشارة، لكن بالطبع إذا نبهه تصريحا قال له انتظرني، فليس له أن ينتظره استجابة له، إنما ينتظره للعمل بالسنة، له ذلك معلش ينتظر الإمام في كل هذه الأحوال ينتظر. ولكن طبعا الشافعية والحنابلة يشترطون في ذلك أن يكون المأموم داخل المسجد ولا ينتظره من خارج المسجد. يعني نفرض نحن بجامع صغير له شبابيك عن الشارع العام، أنا وجدت إنسان يدخل يمر من خارج المسجد رأيته من الشباك وأنا إمام، فهل أنتظره حتى يدخل المسجد ويبتدي؟ لا، هنا لا أنتظره، وإنما ينتظر إذا أحسست بدخوله وهو داخل المسجد، أحسست لدخولي وهو داخل المسجد وليس خارج المسجد لا يؤثر، ولكن يؤثر إذا ميز. يعني إذا واحد غني انتظره، إذا واحد فقير ما انتظره، هذا يؤثر ولا يجوز الانتظار في هذا أبدا. وإذا فلان صديقه انتظره، فلان ما بيعرفه ما انتظره، إذا حصل له تمييز بين الداخلين فهذا لا يجوز ولا يصح معه الانتظار، وأما إذا لم يكن عنده تمييز بين الداخلين الناس في ذلك سواسية فلا بأس بالانتظار، وهو سنة عند الشافعية والحنابلة. نعم، الأخ يسأل ما فائدة الانتظار في التشهد الأخير طالما أنه لم يدرك الصلاة جماعة؟ مذهب الشافعية ومذهب كثير من الفقهاء إلى أن الجماعة تدرك بإدراك لحظة من الصلاة، ولو قبل التسليم بلحظة واحدة فقد أدرك الجماعة، ما أدرك ثواب الجماعة في الأربع ركعات، لا، أدرك هذه اللحظة لكنه أدرك الجماعة ولم يصلي منفردا. نعم، يتأخر بشرط أن لا يطول الفصل عرفا، يعني ما إذا طال الفصل عرفا بمعنى أن الإنسان لو رأى بظن أنه ما عم يصلي هذا لشدة الإطالة، فهذه إطالة عرفية طويلة تضره في الانتظار. كذلك من أمور أحكام الجماعة التي لم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى قضية تفضيل الإمامة بالنسبة لصاحب البيت، إذا وجدنا في البيت فمن يصلي إماما؟ أفضل الناس أن يصلي إماما صاحب البيت، ولو وجد في المصلين من هو أحق منه المهم أن صلاته تصح إماما، إذا كان صلاته بتصح إماما خلاص يصلي هو الإمام، ولو كان في المأمومين من هو أحق منه أو أفقه منه لما ورد عن سيدنا ابن مسعود البدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في أهله وفي سلطانه، لا يؤمن الرجل الرجل في أهله وفي سلطانه ولا يجلس على أريكته إلا بإذنه، يعني معنى الحديث أن الرجل إذا كان في بيت الرجل وفي سلطانه فلا يصلي به إماما إلا إذا كان وكله يكون بالوكالة عم يصلي، لكن الأفضل أن يصلي صاحب البيت، يعني ما نتحايل نحن على الحكم الشرعي ونقول لفلان قرب فينا وكلناك سيدي صلي فينا إمام، هذا صح طبعا، لكن الأفضل أن يصلي صاحب البيت. يستثنى بالطبع من هذه المسألة إذا حضر الإمام الأعظم الخليفة رئيس البلاد أو ملك البلاد، إذا وجد في أي مكان فإنه لا يتقدم عليه إمام، لا في المسجد ولا في الطريق ولا في المصلى خارج البلد ولا في بيوت الناس، لو كان الخليفة عم يصلي في بيت أحد الرعية فإنما يقدم دائما الإمام الأعظم للصلاة، لأن يعني يقول الفقهاء في هذا لأن ولايته هي الولاية العظمى الشاملة، الإمام ولايته في المحراب ضمن المسجد، أما الخليفة فولايته على الناس جميعا، فينبغي إذا وجد أن يصلي بالناس في أي مكان كان عام أو خاص، يقدم ولا يقدم غيره. جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة في المقربين، اللهم إنا نسألك نفوسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.